السلام عليكم. الحمد لله وكفى والسلام على النبي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى الامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكبرين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع الانصار وفضل الانصار والكلام على ان النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين دور الانصار كما بينا امس مناقب احاد الانصار، بعد ما بينا فضل الانصار، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. اليوم إن شاء الله نكمل الكلام على بعض الأنصار الذين هم من سادة الناس الذين نصر الله بهم الدين وثبت بهم الملة ونشر بهم السنة، ثم نتكلم عن حكم من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن هناك طائفة من أهل البدع والضلالات الذين يدينون الله بسب الصحابة، يتقربون بسبب أصحاب هؤلاء الروافض الخبثاء الذين هم أضر على هذه الملة من اليهود والنصارى. أقول من سادات المسلمين هناك في الأنصار عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن سلام بن الحارث الخزرجي أبو يوسف، وهو من خيار الناس. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود: لو آمن منهم 10 لآمن كل اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم. لمعنى أن ذلك أنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يصل الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصلوا ولم يبلغوا 10 أشخاص. عبد الله بن سلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا رآها: فأنت على الإسلام حق حتى تموت، فأنت على الإسلام الحق أو أنت على الإسلام حتى تموت. من مناقب عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام معروف، عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه، قال الله جل في علاه، يقول سعد بن أبي وقاص أو عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. ونزل فيه قول الله جل في علاه: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله قال: لا أدري. قال مالك الآية أو الحديث. عامة هذا حديث عظيم في منقبة عظيمة من مناقب عبد الله بن سلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد له بالجنة وهو يمشي على الأرض، كما قال سعد بن أبي وقاص: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأحد بالجنة يمشي على الأرض إلا لعبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام معروف أنه كان يقرأ التوراة، كان حبرا من أحبار اليهود، وكان متقنا جدا للتوراة، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسوما عنده في التوراة. فقال: أول ما أتى المسلم ودخل المدينة نظرت إلى وجهه فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذا من أول الطريق، قال: أول ما نظرت إليه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فنظر إليه فأمن من المسلم. قال: سألت المسلم أسئلة لا يجيب عنها إلا نبي، فلما أجابني شهدت أو أسلمت ودخلت في الإسلام. الغرض المقصود بأن عبد الله بن سلام سمع من المسلم كلمات أول ما دخل المدينة، قال: أيها الناس، أطعموا الطعام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ولما نظر إليه قال: نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أن وجه هذا النبي ليس بكذاب. فأخذ يدخل الإسلام، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله، اليهود قوم بهت، أنت تعلم ذلك. قال: اليهود قوم بهت، فإذا أخبرتهم بإسلامي قالوا وقالوا، فلا تخبرهم بذلك. فدخل عليه من المسلم فقال لهم: ما ترون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: هو حبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا، ومدحوا في عبد الله بن سلام. فلما أثنوا عليه أثنا حسنا قال: أرأيتم من دخل في الإسلام؟ قالوا: نعوذ بالله أن يدخل مثل هذا الحبر في الإسلام. فخرج عليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: هذا يعني سافلنا وابن سافلنا وأحقرنا وابن أحقر، هذا يهود بهت قوم ملاعين. فانظر ماذا قالوا. قال: هذا أحقرنا وابن أحقرنا. فنظر الإنسان فقال: هذا الذي تخوفت يا رسول الله. عبد الله بن سلام قال: هذا الذي تخوفت. ولما جاء اليهود أرادوا إقامة الحد، كان قد زنى شريف منهم بامرأة، فأرادوا إقامة الحد عليه، فاختلف. فقال بعضهم من الأحبار الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، قالوا: اذهبوا إلى هذا النبي، فإن أتاكم بما تحبون الجلد والتحميم فخذوه،
وإن لم تؤتوه فإيش؟ فاحذروا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ترون الزنا، حد الزنا، عقوبة الزنا فيكم؟ قالوا: الجلد والتحميم. قال: فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة. قال: فاتلوها. فأخذها الرجل يتلو التوراة، فلما وصل إلى آية الرجم وضع يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام: أخر يدك لكع، يعني يا لئيم أخر يدك لكع. فلما أخر يده قرأوا الآية بالرجم فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجمهما. الغرض المقصود، عبد الله بن سلام كان رجلا تقيا نقيا، عابدا زاهدا، كان رجلا ورعا. هو فيه، هو ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن له، أن الله تعالى منحه أجرين: أجر أنه آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام أيضا قال علماؤنا: هو الذي نزل فيه قول الله جل في علاه: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك لأمانته، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. الدينار، الدينار. فعبد الله بن سلام من اليهود، من الذين قد قاموا في دين الله جل في علاه وبلغوا دين الله جل في علاه، وكان رجلا كما قلنا تقيا نقيا، وهو من الخزرج، لذلك هو أيضا يعد من فضلاء الأنصار ومن خيس بيوتات الأنصار. من هؤلاء أيضا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. معاذ بن جبل كان من الأنصار من الصغار، آمن قبل 20 من عمره، سنة 18، فقد آمن صغيرا وأسلم صغيرا، وكان في العقبة من النقباء، وقد شهد مثلا المشاهد بأسرها. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه كان زاهدا عابدا تقيا ورعا تاليا لكتاب الله جل في علاه، معلما للناس، زاهدا في الدنيا. كان معاذ بن جبل من فضله العظيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أوصله ماشيا، وكان معاذا، وكان معاذ راكبا. معاذ كان راكبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي على رجله مع معاذ، ومعاذ يقول: أنزل، يقول: لا، ويغبر قدمه لله جل في علاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه وصايا عظيمة، وبعثه اليمن معلما ومرشدا وقاديا بين الناس. معاذ من فضله ومن كرمه أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله. هذا أدب معاذ الجمل، لأن السلام إذا ناداه عرف قدر النبي، فقال: لبيك رسول الله وسعديك، أو قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: لبيك رسول الله. فقال: يا معاذ في الثانية، يا معاذ في الثالثة، وهذا بجذب الانتباه حتى يفرق قلبه فيعتني بما يأتيه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا أيضا من الأدب. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا من باب ليس من باب المقابلة، من باب التكرم والجود والعطاء والمنحة من الله جل في علاه. فقال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ أفلا أبشر الناس؟ فقال مسلم: لا، إذا يتكلوا. هذا من فضل معاذ أن السلام أردفه وعلمه هذه الكلمات. وأيضا ما روى أحمد في المسند بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان في المجلس مع أصحابه قال: لو استخلفت معاذ بن جبل فسألني ربي لما استخلفت معاذا لأجيب بأن السلام قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يعني ولذلك بعض العلماء كانوا يشترطون في ولي الأمر أن يكون عالما، فإن لم يكن عالما يركن إلى العلماء. فهذه أيضا من الصفات التي لابد أن تتوفر في ولاة الأمور. فقال معاذ، قال عمر الخطاب: لو استخلفت معاذا فسألني ربي فسأجيب وأقول: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: معاذ يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر، أو قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. معاذ بن جبل كان رجلا كما قلنا تقيا نقيا، يحافظ على سنة المسلم ويسارع في تطبيقها. دخل على أبي موسى الأشعري وعنده يهودي كان قد أسلم ثم ارتد عن دينه، فقام معاذ قال من هذا؟ قال يهودي دخل في الإسلام ثم ارتد عن دينه. قال والله لا أجلس حتى تقيم فيه حتى تقيم فيه حد الله جل في علاه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أجلس وأعطاه الأريكة. قال أجلس ثم نقيم. قال والله لا أجلس حتى تطبق فيه حكم الله جل في علاه. فأخذه فضرب عنقه فقال الآن أنا لي أن أجلس محافظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ كما قلنا كان زاهدا. عمر بن الخطاب أخذ صرة من الأموال وبعثها إلى أبي عبيدة بن الجراح وقال للوكيل للعبد الذي أخذ المال لعمر قال انتظر ساعة انتظر عنده انظر ماذا سيفعل في هذا المال. فأخذ صرة المال فأنفقها عن بكرة أبيه ما أبقى إلا بعض الدراهم لأهله. فقال نعم الصحبة هؤلاء ونعم الأصحاب هؤلاء. ثم أخذ صرة مثلها فقال اذهب بها إلى معاذ بن جبل. فبعث بها إلى معاذ بن جبل قال انتظر حتى ترى ماذا يفعل فيها. ففتح الصرة فنظر المال ففرق المال بأسره. فقال هؤلاء بعضهم من بعض. فكان زاهدا لا يحب الدنيا ولا ما في الدنيا يعلم أن هذه الدنيا لا تساوي شيء لا تساوي شيئا إلا ذكر الله وما ولا. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه مات على 30 من عمره. فانظر كيف عمل الإسلام وقد مات عند 30 من عمره وقد صنع للإسلام ما لم يصنع أحد مثل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فقد يعني بعث المسلم قاضيا ومعلما إلى اليمن وكان عالما تقيا نقيا زاهدا. ولما كان على الشام وجاء طاعون عمواس في الشام فقام أبو عبيدة بن جراح فدعا الناس أو خطب الناس فقال بالنسبة للطاعون هذه دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم. فقالوا دعوا الله أن يرفع عنا ذلك. فدعا بأن يصيبه الله جل في علاه من طاعون عمواس فأصيب فمات. فاستخلف بعد ذلك معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فلما استخلف قالوا له أنت رجل عالم أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله أن يرفع عنا هذا الرجس. قال إنه ليس برجس إنه دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم من قبلكم. ثم قام معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال اللهم أعطي لنا الحظ والنصيب الأوفر. فأصيب ابنه بالطاعون فمات على عين معاذ بن جبل وهو يحتسب ذلك عند الله جل في علاه. ثم أصيب في كفه وكان يقبلها ويقول اللهم زد وبارك في الصغير حتى مات هو أيضا أو مات شهيدا بطاعون عمواس رضي الله عنه وأرضاه. هذا أيضا من خيار الأنصار من هؤلاء. أيضا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله بن حرام صحابي ابن صحابي شهد لم يشهد بدرا بسبب أبيه فإن أباه تركه مع إخوته وشاهد بعد ذلك المشاهد بأسرها مع النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو طبقة من طبقات الحفاظ عند لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله بن حرام كما قلنا صحابي ابن صحابي وهو الذي بكى كثيرا لما مات أبوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه فقال إن الله قد تكلم أو كلم أباك كفاحا. هذه منزلة ليست بعد منزلة كلم أباك كفاحا. فسأله ما يريد قال أنه رد فأقتل فيك. فلما علم أنه لا حاجة له تركه. لكن هنا من المنقبة قال له إن أباك كلم إن ربك أو إن الله كلم أباك كفاحا. عبد الله بن حرام جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه أرضاه له قصة مشهورة مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعيا جمله في سفر وكان سلم يتفقد أصحابه وهو من خير النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خير فعاله مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يتفقد الأصحاب فورد جابرا أعيا به جمله فاشتكى الجمل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضربه فمن بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم كان الجمل من أسرع الإبل في السفرة فأسرع به. فقال له سلم كيف تجد جملك؟ قال على خير حال بعنيه. قال له سلم بعنيه. فقال ما عندنا ناضح إلا هو. فقال بعنيه وشدد عليه سلم فقال بعنيه بأوقية. قال بعتك إياه على أن يحملني إلى المدينة يشترط حملانه إلى المدينة. فطبعا هذا كانت مسألة فقهية عظيمة جدا في مسألة الاشتراط في البيع. لكن الغرض المقصود انظر إلى تفقد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ثم بعد ذلك قال بعنيه بأوقية. فلما اتفق أبرم العقد ذهب ووفى له بالشرط حملانه إلى المدينة. ثم ذهب فصلى ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصلى ركعتين فدخل جابر فأمر أن يصلي ركعتين. وهذه كانت السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل من السفر أول ما يستقبل المسجد فيصلي ركعتين. فجاء جابر فصلى ركعتين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا فأعطى الأمر لبلال فقال أعطيه ووفي فأعطاه لقية من المال، ثم قال له سلم: يا جابر، أتحسب أني ما كثتك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. العلماء يقولون هنا يأتسي النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر عليه أثر صفات الله جل في علاه، لأن الله اشترى من المؤمنين إيش؟ أموالهم وأنفسهم، بأن لهم الجنة، فرد عليهم أموالهم ورد عليهم أنفسهم. لذلك الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله، إني أحب الغنم، لي غنم، أرى غنما في الجنة؟ قال: نعم، غنم من ذهب. ثم بعد ذلك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحب الخيل، هل في الجنة من خيل؟ هذه أمواله الآن، أموالك، هذه أموالكم. قال الله تعالى في سورة آل عمران في زينة الحياة الدنيا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، خيلها من القناطير المقنطرة. فقال: هناك خيل في الآخرة؟ قال: نعم، خيل من اللؤلؤة لها أجنحة تطير بك حيث شئت. سبحان رب العظيم. يمثلونها الآن مع الصغار في 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 في, 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 في الكرتون الذي يفعلونه، وهي حقيقة إن شاء الله في الآخر. قال: خيل من لؤلؤة له جناحان يطير بك حيث ما شئت من الجنة. والجنة التي تمتلكها أنت، الأنهار تجري معك حيث ما شئت وحيثما مشيت هي معك غير حول العين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك، فهذه الأموال قد ردت لك، كل الأموال التي تريدها هي معك في الجنة. فلذلك لما اشترى الله من المؤمنين أموالهم وأنفسهم، رد عليهم أموالهم ورد عليهم أيضا إيه؟ أنفسهم، وأنفسهم بلا إعياء، بلا قضاء حاجة، هو رشح المسك بلا إعياء، بلا تعب، بلا قدر، بلا هم، بلا غم. أنت تعيش الإنسان في هذه الدنيا، في الحياة الدنيا، إذا استمر معه الخيل يمر، الخير يمل من الخير. لو عايش في هناء وسعادة وما ينظر إلا لامرأة كالشمس أم هي فوق الشمس، خلاص يريد يشوف ظلام الليل. الإنسان لا يرتضي بأن يستمر حاله على هذا الحال. فكما قلنا الرشح رشح مسك، وهم يتزاورون بل يمرون يزورون ربهم جل في علاه غدوا وعشية، ومنهم من يكون على من الجمعة إلى الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المال وأعطى الجمل، قال: تراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. وهو كان يريد المساعدة في أصل الأمر بينه وبين جابر. وأيضا قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، لأن جابر كان تزوج امرأة ثيبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بكرا تزوجت أم ثيبا؟ فقال: تزوجت ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتحدثها وتحدثك أو تلاطفك وتلاطفها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك، وقد استدل به العلماء على أفضلية الزواج بالمرأة البكر. نعم، لأن المرأة البكر لم تجرب الرجال، والتي لا تجرب الرجال لا تنظر للوراء ولا تتحسى ولا تتحسر ولا تتذكر شيئا كان بينها وبين غير. فالفوز كل الفوز بأن تزوج بامرأة بكرا. وأيضا التي لم تجرب الرجال، أنت أول رجل قد ورد عليها، فتقع موقعا عظيما من قلبها، فتكون في موقع عظيم من قلبها، لا تنساك أبدا بحال من الأحوال. لكن جابر تعلل بعلات عظيمة، قال: ترك لي أبي أخوات، يعني أنا لو أخوات أبكار، لو أتيت بذكر فكلهن سواء في الجهل، فأنا أريد امرأة تستطيع أن ترجل شعر البكر وتستطيع أن تعتني بأخواتي، فهي تكون قد عفتني وتكون قد اعتنت بأخواتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدحه بذلك وأثنى عليه. لكن الشاهد أن الزواج من البكر كان من السنة في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، هل بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ فهذه دلالة أيضا على فضل الأنصار ومكانة الأنصار عند نبينا صلى الله عليه وسلم. وأحد الأنصار كانوا من أعلم الناس، من ذلك أيضا سيد بن ثابت، زيد بن ثابت هذا الذي جمع القرآن، زيد بن ثابت هذا علم من أعلام الأنصار، هذا رجل قال فيه أنس: ما جمع القرآن في عصر سلم إلا أربعة كلهم من الأنصار، وذكر منهم زيد بن ثابت. زيد بن ثابت أن سلم أمره أن يتعلم العبرانية أو العبرية، فتعلمها في أقل من 20 يوم، بل في أقل من 15 يوما. فزيد بن ثابت رضي الله عنه كان متقنا جدا للعربية، متقنا جدا للعبرية، متقنا جدا للحساب. وإلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. ابن تيمية يقول: بل كان في الأمة من كان له ما له من البراعة في الكتابة والقراءة والحساب، كزيد بن ثابت. زيد بن ثابت علم من الأعلام، وكان حافظا لكتاب الله جل في علاه، حافظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان علما، كان عالما حريرا مدققا متقنا. لو لم يكن للأمة أو لم يكن لو لم يكن لزيد بن ثابت منا على الأمة إلا أنه أخرج لنا مثل ابن عباس لكف، ابن عباس التلميذ النجيب لزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. لذلك كان يأخذ بخطام الناقة وزيد على الناقة، فيقول له زيد بن ثابت: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله. يذكر نفسه وابن عباس بإيش؟ بمكانة. هذا إبرار بر ببقال البيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لا يحب بقال البيت النبي صلى الله عليه وسلم ففي قلبي غبش، هذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: خل الناقة يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، يذكره بمكانته العلية. فقال له: لا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وهنا ضابط مهم جدا لابد أن نضبطه أو نضبطه، ألا وهو معرفة أقدار العلماء. فالعلماء هم منارات الدنيا بأسرها، العلماء هم النجوم التي تتلألأ في السماء، بهم الهداية، بهم رجم الشياطين، بهم أيضا النجاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد. والعلماء كما قال أبو الدرداء: وعلماء الأمة نجوم كالنجوم في السماء يهتدى بهم. يبقى إذن لنا فائدة، الفائدة الأولى هي الحفظ، حفظ الأمة بالعلماء، لأن حفظ السماء كان بإيش؟ بالنجوم، والعلماء نجوم لهذه الأمة. فإن كانت السماء تحفظ بالنجوم فإذن الأمة تحفظ بالعلماء، بجامع أن العلماء هم نجوم هذه الدنيا. قال أبو الدرداء: العلماء نجوم الدنيا يهتدى بهم. وقد قال مسلم في الصحيحين: قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد. يبقى إذن نقول العلماء أمنة لهذه الأمة، فإذا ذهب العلماء أتى الأمة ما توعد. ولذلك نقول العلماء للأمة هداية، العلماء للأمة حفظا، العلماء للأمة هداية، العلماء للأمة نجاة، العلماء للأمة إيش؟ منارات الهدى. هذه هي العلماء، هذه مكانة العلماء. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال زيد بن ثابت ونزل من على ناقته، فقبل بيد من؟ قبل يد ابن عباس. فنظر ابن عباس متعجبا، فقال له زيد بن ثابت: هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت لما مات جاء أبو هريرة، فلما دفن نظر إلى قبره فبكى بكاء عظيما. قال ابن عباس: أيها الناس، إن أردتم أن تعلموا كيف يضيع العلم أو كيف يقبض العلم، بهذا يقبض العلم، بقبض العلماء. فأبو هريرة نظر للناس فبكى، فقال: دفن هنا علم كثير أو علم غزير لابن زيد بن ثابت رضي الله عنه. ثم قال: ولعل الله يجعل لنا في ابن عباس خلفا لزيد بن ثابت. فزيد بن ثابت له منا على هذه الأمة بجمع القرآن، وله منا بالحساب، وله منا بتعلم العبرية، وله منا بأنه خرجنا ابن عباس. زيد بن ثابت من الأنصار، كان من فحول الأنصار، من سادات الأنصار، من العلماء الربانيين من الأنصار. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، المنافع المدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأنصار، وهو الذي يعني كان في غزوة مؤتة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد تأمير زيد. بعد زيد قال: إن فإن لم فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فإيش؟ فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي كان ينافع بشعره كما قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنصار فيهم في داخلها بحر زخار بهؤلاء الأخيار الأبرار الذين نصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء سعد بن عبادة سيد الخزرج، سيد سعد بن عبادة، رجلا فحلا طيبا تقيا نقيا زهيدا عابدا، كان رجلا كريما جوادا، له يعني كان الناس كما قال بعضهم، كان سعد بن عبادة كان الناس يذهبون بالثلاثة وبالأربع من أصحاب رسول الله للطعام، وكان سعد بن عبادة يسير بالثمانين ليطعمه، وكان كريما جوادا، وكان يدعو الله تعالى بالتوسعة ليوسع على الآخرين. سعد بن عبادة كان رجلا كما قلنا تقيا نقيا، وسعد بن عبادة كان فحلا من فحول الأنصار، لكن في يوم الإفك عندما أخطأ بهذا حمية قالت عنه عائشة لتبين مكانة هذا الرجل العظيم، قالت عنه عائشة رضي الله عنها وأرضها، قالت: وكان من الأخيار، وكان من الأخيار لولا الحمية. سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه كان من أخيار الصحابة، ولما قال في مكة عند فتح مكة ماذا قال؟ قال: اليوم إيش؟ ها؟ ها نعم، قال ذلك على أهل مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذها منه وأعطاها لابنه، أخذ الراية منه وأعطاها لابنه، بل قال: هذا اليوم يوم المرحمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وكان خير آخذ بأبي هو وأمي. الغرض المقصود سعد بن عبادة من خيار الأنصار، وقد قتله الجن، يعني بالا جحر على ما قيل وهذا كان الإسناد في كلام، لكن هم قالوا يعني سمع صارخا يصرخ ويقول نحن الذين قتلنا سيد الخزر سعد ابن عبادة رضي الله عنه. سعد بن عبادة كانوا كاد الأنصار أن يؤمروا سعد بن عبادة لولا أن أبا بكر عندما جاء وقال منا لما قالوا منا أمير ومنكم أمير قال هي في قريش لا يتعدى أحد على قريش، وقال سمانا الصادقين وسماكم المفلحين، وقال وأمركم بإيش باتباع الصادق، قال الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك كما سيأتي أن عمر الخطاب قال رضي الله لنا لديننا أفلا نرضاه لدنيانا عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الأخيار تعجلنا بالكلام عليهم بعض الوقت حتى يعني نبين فضل هؤلاء الصحابة الكرام. نبتت نبتة سوء، وهذه النبتة أفراخ عبد الله بن سبأ، أفراخ اليهود هم من اليهود وهم علينا ألعن وأشد وأضر من اليهود والنصارى، الروافض الخبثاء على أربعة رؤوس الزيدية والإمامية والكيسانية والغلات، هذه أربعة رؤوس في الروافض الخبثاء، هؤلاء هذه رؤوس الروافض، فهؤلاء يعني كما قلت هم حرب على أهل الإسلام، هم حرب ما أن تملكوا على السنة أنت ترى الآن يقتلونهم بدم بارد بدم بارد. المسألة مسألة طائفية معروفة، وابن العلقمي ليس علينا ببعيد، ابن العلقمي هو كان السبب الرئيس في دخول التتر إلى بغداد وقتل الملايين المملينة من أهل الإسلام، ابن العلقمي الشيعي هذا الوزير الخبيث الرافضي. فهؤلاء يعني يدينون الله بإيش؟ يدينون الله بأمرين عظيمين. الأمر الأول سب الصحابة، يعني سب الصحابة عندهم ينزل منزل التسبيح بل هو فوق التسبيح، لا سيما بلعن أبي بكر وعمر. والأمر الثاني التقية، هذه التقية التي هي من دأب المنافقين، التقية يقولون كما قال بعضهم نقلا عن جعفر بن أبي طالب وهذا خطأ عليه، قالوا التقية ديني ودين أبائي، التقية ديني ودين أبائي، وما يقصدون بالتقية أنه يظهر خلاف ما يبطن، وهذا كذب، والكذب لا يمكن أن تكون قائمة لأمة تكذب ولا لدعوة تكذب. أنا ما أدري من الذي أضل هؤلاء الأغرار الأغمار الذين هم من الإماعات بمكان وهم من الجهل بمكان، من الذي أضلهم يكذبون ثم يكذبون ويقولون لمصلحة الدعوة؟ هذا النفاق، هذا فعل الشيع، هذا فعل الروافض. ما أين أنتم من هؤلاء؟ إن السلام لم يبح الكذب بحال من الأحوال إلا في أمور ثلاث، فأنت تقول كذب من أجل الدعوة وتكذب على غيرك تقول لمصلحة الدعوة، من قال لك أنك تعمل لمصلحة الدعوة؟ من أنت؟ أنت لا تدري شيئا أصالة، أنت جاهل، أنت إمع أصالة، فمن الذي يبيح لك أن تكذب وترى أن الكذب هذا في مصلحة الدعوة أنت لا تدري ما المصلحة من المفسدة؟ أنت حتى الذي يعلمك لا يدري شيئا المصلحة من المفسدة، حتى شيخك الذي يفتيك ممكن ما يكونش أتقن باب المقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة دي هذه ليس لأي أحد أن يتقنها. شيخ الإسلام تيمية ما برع على قومه الذين قد فاقوه في بعض الحفظ وبعض العلم، ذخيل عيد هذا كان فحلا، وكان رجلا قد جمع بين الفقه والحديث، وكان قد جمع بين المذاهب، وكان قد جمع بين مذهب المالكي والمذهب الشافعي. وتقدم ابن تيمية في عصره على كثير من العلماء البارزين لما بإتقانه لمقاصد الشريعة، بإتقانه لمقاصد الشريعة ليس لأي أحد أن تراه يعني يتصدر ويقول أنه يعلم أبدا بحال من الأحوال، ولا حتى أن يقول شيخ مبارك فاضل يقول قد يترك المرء الحكم بغير ما أنزل الله من أجل المصلحة والمفسدة كلية هكذا، هذا خطأ، هذا كلام مرسل مطلق ما يصح، المسألة فيها تقييدات وفيها ما فيها من الضوابط. فأنت تكذب الكذب ليس من حال أهل السنة والجماعة، وتقول كذب لمصلحة الدعوة كرجل كذاب، يعني حتى لو كان يربي صغارا ويكذب هذا ما يمكن أن يصلح أن يربي صغارا، هذا سيشوه لنا الجيل الصاعد، والأمة بأسلها لا ترتكز إلا على أمثال هؤلاء الشباب أو السواعد، هذا قلب الأمة النابض، سواعد الواعدة من الشباب من الصغار لما تصدرهم كذاب لا يمكن أن ينتج لنا جيلا يستطيع أن يقف وقفة صحيحة لنصرة هذا الدين، سيكون إمعة كما هو إمعة، هذه مصيبة كبرى في هذا الباب. فالكذب لا يصح أن يكون لدعوة بحمل أي دعوة أصل صاحبها فيها الكذب وقال بأن الكذب مصلحة الدعوة، هذا يهدم الدعوة ولا يقيمها بحال من الأحوال. وكما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول والكذب من انتحال المنافقين، من صفات المنافقين ليس من صفات الصادقين، أرأيت الكذب يدمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، الفجور لا يهدي إلى النار. لذلك ابن تيمية يقول ورأس الأمر عند هؤلاء الروافض الكذب، الكذب يسمونه تقية، زعموا سميه كما تسميه، يدعونه تقية وهم يؤصلون للكذب، وهذا ليس بدين بحال من الأحوال. الكذب دين الشياطين والجن، ليس بدين المؤمنين البررة الكرام بحال من الأحوال. لذلك أنت ترى كما قلنا يسمونه بغير اسمه، يقولون تقية، ويستدلون أيضا من الكتاب بقول الله جل وعلا في سورة آل عمران إلا أن تتقوا منهم تقاة. طب هنا الله تعالى ذكر التقية ولا ذكر الاتقاء؟ فرق بون شاسع، فرق واسع بين الاتقاء وبين التقية. التقية هو جعلها دينا يكذب في كل شيء، في كل شيء يكذب، نعوذ بالله من الخذلان. وأما الاتقاء أن تتقي بطش من كان من أهل الكفر عندما تكون في ضعف، فتكون المداراة أو تكون المدهنة على بعض، أقوال أهل العلم في تفصيل آخر غير هذا التفصيل. فإذا رأس مالهم ورأس دينهم السب والتقية، السب وإيش والتقية، حكم من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا السب للصحابة لا يجوز بحال من الأحوال، السب لأحد الناس من المسلمين لا يجوز بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم كل المسلم على المسلم حرام، ده هذا فقط في سب أحد الناس، فما بالك بأناس قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات. فسب الصحابة لا يجوز بحال من الأحوال، والأدلة على ذلك كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وإيش وعرضه، والسب قطح في العرض. قول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، والمغتاب تسقط عدالته، المغتاب تسقط عدالته. وقال الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. قال والذين يؤذون المؤمنين، المؤمنين ألف لام عام، وأول من يدخل في ذلك هم من؟ صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك عائشة قالت أمروا بالاستغفار لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وين الآية التي تثبت الاستغفار، الأمر بالاستغفار لصحابة رسول الله؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيش؟ ربنا آمنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا للتأسي، هذا للتأسي، لأن الله قد رضي عن المؤمنين ورضي عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إليهم. والاتباع بالإحسان هو أن تستغفر لهؤلاء الأخيار الكرام البررة. هذا بالنسبة للكلام على مسألة مخالفة الطريق السديد في الاستغفار للصحابة. قالت عائشة أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم ولا يجوز لهم ذلك. أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوهم غرضا بعدي، لا تسبوا أصحابي، قال لا تتخذوهم غرضا بعدي، من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني. قال ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه بعذاب، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه بعذاب. وإن كان في كلام في بعض الأسانيد في هذا لكن نتسامح فيها. عندنا الحديث الصحيح قال لا تسبوا أصحاب. والرجل الأنصاري الفقيه عندما اشتد عليه أبو بكر رضي الله عنه الأرض كانت بينهما شجرة، فتكلم معه بكلام شديد، ثم قال له أبو بكر اقتص مني، قال لا، قال لا، فقال اقتص مني وإلا لا أستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الأنصار فقالوا له ما هذا، من يقول لك ذلك وهو الذي قال ما قال؟ والله لنأتين معك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اسكتوا لا يسمعكم أبو بكر، فيغضب، فيغضب صاحبه له، فيغضب صاحبه من؟ لأن ما من أحد قيل فيه أنه صاحب رسول إلا من؟ إلا أبو بكر. وهذه من الآية إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، صاحب الغار، فقال فيغضب صاحبه من أجله، فيغضب الله لغضب نبيه فيهلك صاحبه. هذا ذكاء وفتنة عالية. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لو غضب غضب الله لغضب النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك. وهذه المسألة التي قال فيها علماؤنا لما منع النبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الزواج على ابنته فاطمة، من أجل ذلك، خشي عليه من الهلكة. ليش؟ لأن الطبع الجبلي هنا البشرية، النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور كما تعلمون، أنه ليس ببشر عند المتهوكين عند المخرفين، لكن عند أهل السنة والجماعة هو إيش؟ بشر من ماء، من قال ولدت من نكاح ولم أولد من إيش؟ من سفاح. النبي صلى الله عليه وسلم قال به الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. وقال في الحديث الصحيح: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسى. الجبلة البشرية. هو قال: إنما فاطمة بضعة من جزء من المسلم، إنما فاطمة بضعة من يريبني ما ربه يتعبني ما أتعبه. فإذا غضبت وغارت واشتد الأمر عليها غضبت لغضب فاطمة، فلعل الله يغضب لغضب فيهلك علي بن أبي طالب. هذا من العلل التي من أجلها منعه من الزواج، لا أن الزواج الثاني فنشترط عليها، هذا خطر، هذه سنة. وإلا لما تزوج السلام على عائشة وهي أحب النساء إليه؟ فالغرض المقصود يقول السلام: من أذاني، من آذى أصحابي فقد أذاني، ومن أذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه بعذاب. وأيضا قد قال مالك: أما هؤلاء أرادوا القطح في النبي فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيل. يعني هؤلاء الروافض الخبثاء الأصل هم يريدون القطح في النبي. لأنك، أنا أقول لك، لا تسأل عن المرء ولكن سأل عن خليله يبئك. يعني لو تسأل عن خليل الصاحب ساحب، طيب لو تسأل عن الخليل فقالوا فاسد، يبقى الأصل إيش؟ فاسد. فهم يقولون أرادوا الكلام عن الإنسان، أرادوا القطح في رسول الله فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيل، جابنوا عن ذلك فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيل، فقطحوا في من؟ فقالوا: لو كان رجلا صالحا لجعل الله له صحبة الصلاح، ولكنه كان رجل سوء فجعل الله له إيش؟ رجال السوء. نعوذ بالله من الخذلان. أرأيت؟ شوف اللوازم التي تصل إليها، بأنهم أرادوا القطح في المسلم، بقطحهم في المسلم. هؤلاء القوم أرادوا للشهود العدول الذين حملوا الدين أن يسقطوا عدالته، فكيف يستقيم لنا ديننا بهذا الباب؟ فقال الإمام مالك: أرادوا القطح في المسلم فلم يستطيعوا على ذلك سبيلا، فقضحوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما قلنا كانوا يقدحون في رسول الله. نقول بالنسبة للكلام على حكم من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لخصها شيخ الإسلام تيمية وبعض العلماء، يعني المسألة كثير من الكلام. بعض العلماء قال: كل من سب أصحاب رسول الله بالإجمال وبالإطلاق كفر، من سب الصحابة فقد كفر على الإطلاق مطلقا. هذا قول من أقوال بعض العلماء. القول الآخر يقولون: لا يكفر، السب واللعن لا يخرجه من الدائرة، هذا أيضا على الإجمال. والتفصيل بعض العلماء فصل تفصيلات عظيمة جدا، ومنها التفصيلات التي فصلها شيخ الإسلام تيمية وهي أفضل التفصيلات. لكن أيضا شيخ محمد عبد الوهاب فصل تفصيل بعض التفصيلات، قال: ما نقلت تزكيته بالتواتر فيكفر الذي يسب، لأنه بهذا رد المتواتر. لأن العلماء يقولون رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون كافرا. الجويني فقط هو الذي قال: لو رد الآحاد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، مع أن العجيب أن الجويني أشعري. هذه مسألة عظيمة جدا فيها ما فيها، ولذلك مرجئة الفقهاء هم أشد الناس في أبواب الردة، فهذه مسألة عظيمة فيها ما فيها من النظر. عامة الجويني قال بأنه لو رد حديث الآحاد يكفر بذلك، والصحيح الراجح أن الاتفاق أن من رد حديث المتواتر يكفر بذلك. حديث المتواتر لأنه كأنه رد القرآن، حديث المتواتر الذي نقل عندنا لنا بالتواتر، فمن جحده فمن رده فقد كفر. فلذلك شيخ محمد الوهاب هذا فقه قال: من رد من أتت فيه التزكية بالتواتر يكفر. كمثلا من أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورد التواتر على فضله وصديقيته، وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي، فمن سب هؤلاء الأربعة يكفر بذلك، يخرج من الملة. هذه يعني فضائلهم جاءت على التواتر. وبعضهم يقول: لا، نقول الآن من ثبتت ديانته وتزكيته من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم خلا المنافقين، فإن القدح فيه على التفصيل. فمن قدح فيه في دينه يعني كفره وقال ده مرتد، أو قدح فيه بفسق وفجور قال هذا ليس على الجادة، أو قدح فيه لبغض الشخص أو بشيء ينتقص من سمات الشخصية لا من الدين ولا من الديانة، الفهم يرفع ايده. طب احد ياتيني بهذه التقسيمات؟ ما قالوا في التفصيل؟ اولا من سبه لدينه كفره وقال ارتد، لان هم يدينون الله بان الجميع ارتدوا الا كام، خمسه او سته، منهم سلمان، منهم عمار، منهم المقداد الذين قاتلوا مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في الجمل، فهؤلاء لم يكفروا. وكفر بعد ذلك جميع الصحابة. طبعا عندهم شبهة سنبينها إن شاء الله، عندهم شبهة، عندهم آية وعندهم حديث. فالغرض المقصود بأنهم في التفصيل قالوا من قال بسبب الصحابة لدينهم، يعني قالوا كفر ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كفروا خرجوا من الملة. لما؟ لأنهم كذبوا الله جل في علاه، لأن الله قد قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. وإيش هذا تسكية بعد تسكية؟ لما يقول الله جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى، أيجهل الله؟ حاشا لله، أيجهل الله؟ أيرتدون هم أم لا؟ لو قالوا لا الآية هذه نزلت عندما آمنوا، لكنهم بعد موت النبي إيش ارتدوا، نقول إذن الله جل في علاه يجهل ذلك، تجهلون الله جل في علاه. والله جل في علاه يقول والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون، علام الغيوب سبحانه وتعالى. فلا قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يبقى أنتم تجاهد مع أحلاهما مر الآن، تقولون بأنهم كفر قلنا رددتم على الله قوله، أو تجهلون الله جل في علاه، لأن الله قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أنت بترد على الله وتقول ليسوا بأحق بها ولا أهلها لأنهم قد ارتدوا. لو ثبت كما تقولون يبقى أنت الآن تدعي بأن الله جل في علاه يثني على أناس لا يستحقون الثناء. إيش هذا بقى؟ هذه ما هي معاراة للنبي صلى الله عليه وسلم، مخافة من هؤلاء، ولا ماذا تقولون؟ يعني هذه كما قلنا هم في هوة سحيقة، يقول الله جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذا على الديمومة، هذا على الديمومة. ولو ارتدوا ما قال الله جل في علاه بذلك، وأيضا ردوا قول الله جل في علاه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت، فعلم ما في قلوبهم، لقد رضي الله عن ومات عنهم وهو إيش وعنهم راء، وماتوا عنهم راء سبحانه جل في علاه. هذا تكذيب لهذه الآية. إذن هم عندما يقولون بالسب للصحابة بتكفيرهم وأنهم ارتدوا، قلنا لهم أولا أنتم الآن بين أمور أحلى، يعني بين أمرين أحلاهما مر. الأول هو تجهيل الله جل في علاه، الثاني تكذيب الله جل في علاه. أحلاهما مر وكلاهما كفر، يعني أنتم تقعون في الكفر. فإذا سب الصحابة لدينهم كفر إجماعا، سب الصحابة. يعني من قال بأن أبو بكر ارتد، أن عمر ارتد، كما يقولون نلعن صنمي إيش قريش، عليهم من الله سحائب اللعنة تأتي تطرى عليهم وعلى من يشيعهم، فهم يقولون ذلك. وهم يعني يقولون في تأويل الآيات الجبت والطاغوت، قالوا الجبت أبو بكر والطاغوت ومن عمر رضي الله عنه. لذلك هم يقولون على أبي لؤلؤ المجوسي يدعونه بالشجاع، يعني يقولون هذا رجل أشجع الناس. انظر هذا غباء مستحكم، لأنه قتل من؟ قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالغرض المقصود الذين يسبون الصحابة ويقولون بكفرهم، هؤلاء كفروا لا محالة إجماعا، ونحن لا نشك في من يتوقف في كفرهم أنه كافر. مش بقى اللي بيكفرهم اللي ما بيكفرهمش، بنقول من توقف في كفرهم فهو كافر، لأنه بذلك يتوقف في تكذيب الله جل في علاه وتجهيل الله جل في علاه، وأيضا القطح في النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان رجلا صالحا لصاحبه الصلحاء، فهذه ده قطح في النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سب الصحابة لدينهم، هذا القسم الأول، قد كفر إجماعا عند أهل التحقيق. وأيضا الثانية، من سب الصحابة ففسقهم، سبهم أيضا في دينهم، لم يكفرهم، لكن هؤلاء قالوا هؤلاء فجرة فسقة يقاتلون للدنيا وللكراسي وللأموال وطبعا كما قال، طبعا هذه المسألة أيضا قال علماؤنا أنهم يكفرون بذلك، عندما قالوا ما نرى من أصحابنا إلا أنهم إيش أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. أنا بتكلم عن الصحابة الآن، أنهم يأكلون كثيرا ويجبنون عند اللقاء. ماذا حدث؟ كيف أجابهم الله جل بما قالوا وقدحوا في ديانة هؤلاء الأخيار الأبرار الذين نصروا الله ونصروا رسوله؟ قال الله فلما ذهب رجل عليه السلام فجاءوا فقال رسول الله والله إنه لحديث الركب، وكانوا قبل ذلك على إيمان، شهد أن الله لهم بالإيمان، يعني ما يقال أنهم كانوا منافقين أصالة، لا. وهذا طبعا يستدل به علماؤنا بأن من سب الصحابة أو قدح في دينهم أنه يكفر، أو من سب واستهزأ بالدين أو بشعيرة من شعائر الدين أنه يكفر، لأنهم لما تكلموا استهزاء، لكن في عصرنا هذا ممكن يقول لك اللحية وصلت لركبته، هو ما بيستهزئش باللحية، بيستهزئ بمن؟ بالشخص، بالشخص نفسه. لما يقول لك الراجل ده انت هتروح تعامل ابو دقن، يا رب بعدنا عن ابو دقن، هو يقول ذلك. هم يقولون هذا ليش؟ لان الخطا منا، نحن لم نعرض الاسلام اسلاما صحيحا على الناس، كما قلت امس تجرنا فافسدنا ونحتاج لذرة عمر. نحن لا ننصب، لا نقول بان فينا من ينصب على الناس او فينا من يريد سرقه المال، لا، الحمد لله والشكر لله، لا يمكن ان يكون فينا من يكون، لكن فينا من يتجرع على اموال الناس بلا ورع، بلا ورع، ويذهب يتاجر فيما لا يحسنه ولا يتقنه، فيضيع أموال الناس، فيضيع فيقدحون في الإسلام بسببه. وهذا هو واقع، هذا واقع مرير قد وجدناه، ولذلك لابد أن نصلح من أنفسنا. فترى يقول لك مين فلان، أعوذ بالله اترك أبو دقن ده اتركه. فهذا الكلام هو يريد سب إيش؟ سب فعاله، لا سب الدين ولا استهزاء بالدين، بفعاله هو. لذلك نقول إذا كان المسألة على الفعال في عصرنا هذا لا يكفر بها، لكن لو كان استهزأ بالدين كالذين يقولون ده هيستخير قبل ما يتكلم مثلا، يذهب بقى في كل مسألة، عايزين إمضة لابد لها من إيش؟ من الاستخارة. فلو كان يقصد بذلك الاستهزاء بالاستخارة بأصل شرعية الاستخارة يكفر بذلك، يكفر بذلك، وده صراحة حقد على الإسلام، حقد دفين على الإسلام. والإسلام خير لهم لو كانوا يعلمون، والشريعة خير لهم لو كانوا يعلمون، وكتاب الله خير لهم لو كانوا يعلمون. الغرض المقصود إذا سبه بفسق أو في الديانة بفسق أو فجور يكفر، لأن الله جل قال على الذين قالوا إخواننا هؤلاء أرغب بطونا وأجبنوا عند اللقاء، قال الله جل في علاه عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنما هو حديث الركب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد بقول الله جل في علاه قل أبالله وآياته ورسوله، انظر جعل الصحابة في شخص الرسول، ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا كان لهم بعض الإيمان هو موجود وثبت لهم، فقال قد كفرتم بعد إيمانكم، وهذا من الله جل وعلا تصريح بكفر من سب أو استهزأ بالدين أو بالصحابة الكرام. القسم الثالث هم الذين يسبون الصحابة لأشخاص فقط لشخصهم، يعني رجل جاء أمام معاوية أو أمام غيره فسب عثمان، فقال لما تسب عثمان رضي الله عنه؟ قال أبغضه، أبغضه. فقال له أو كلما، شوف العقل، أو كلما كرهت رجلا سببته، وليش اجعل نفسك عاقلا، أنت تكره رجلا ابعد عنه، إن أبي نفسك هو في مكان وأنت في مكان، وإن رأيته سلم عليه السلام الإسلام وامشي. أكلما أو كلما كرهت رجلا سببته فأخذ وبجلده. لذلك العلماء يقولون الذين يسبون الصحابة هذا السب الذي لا يقدح في الديانة أو في الدين أو الاستهزاء بهم، فإن هذا فيه ما فيه من نوع فسق، وهو على شفير هلكة، لكن يعذر، يؤدب، يجلد، ولي الأمر لابد أن يؤدبه ليتأدب مع الصحابة. أنت إن لم تتأدب مع وزير يمكن أن تحبس إلى مماتك، فكيف مع صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا حكم من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المسائب العظيمة والفضائح التي يقع فيها هؤلاء الروافض الخبثاء، وسنتناول ذلك بتفصيل إن اتسع المقام، قال أنهم أولا كما قلنا يكفرون الصحابة، وهذا كفر مبين. الأمر ذلك أنهم يقولون ببطلان خلافة أبي بكر، هذه علاماتهم عشان تعلم علامة هؤلاء الخبثاء، من علامات النفاق الروافض الخبثاء بأنهم يقولون ببطلان خلافة أبي بكر. ليش؟ لأنهم قد اجتمعوا جميعا على أمر جلل، وهو التنصيص على خلافة من؟ علي بن أبي طالب. طيب، فالذين يقولون ذلك هذا أيضا هذا نوع ضلال، بل هو ضلال مبين. يقولون أن الإسلام نص فأوصى بعلي، يقولون علي الوصي، حتى لما سألوا عائشة قالت أين أوصى من متى أوصى له، أين أوصى له وهو قد مات بين سحر وإيش؟ لذلك يبغضون عائشة رضي الله عنها، لأن يعني قالت آخر كلام تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وصى الصلاة وملكة أيمانكم قال اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى، وصى من؟ أنت لو أردت أن تتكلم عن الوصية فكانت الوصية الصحيحة لمن؟ لأبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنن، وهذا صححه الألباني وغيره، قال لعائشة ائتيني بكتاب، أمرها أن تأتي بأخيها، قال وأتوني بكتاب أكتب لأبي بكر لا أتمنى متمني، فثم قال لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا إيه؟ أبا بكر رضي الله عنه. قال لا، معاذ الله أن يختلف الناس على أبي. وهذا كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع الناس جميعا على أبي بكر. فما في أين الوصية لعلي بن أبي طالب؟ ولما جاءوا وسألوا علي بن أبي طالب هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا والله ما خصنا بشيء، إلا إيه؟ إلا فهما يؤتيه الله لعبد في كتاب الله أو ما في قبعة السيف. ففتح نزع سيف من غمدي وأخذ الورقة مكتوب فيها إيش؟ فكاك الأسير، فكاك الأسير، وأن ذمة المسلمين يسعى بها أدناهم، ودماء المسلمين تتكافأ دماء المسلمين. هذا الذي خص، هذا الذي كان عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لذلك علي بن أبي طالب نفسه خطب في الكوفة وقال أيها الناس، من قدمني على أبي بكر وعمر جلدته حتى المفتري، فإن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو. قال إيش؟ قال أبو بكر، وقال ثم عمر، ثم قال ثم الله أعلم، لم يفضل عثمان عليه. ولذلك كان أبو بكر بن عمر يقول بأن الشيعي كان يعرف أنه شيعي أنه إيش؟ يفضل علي على عثمان فقط. ثم بعد ذلك انظر بقى إلى التوالي وإلى ما حدث بعد ذلك من هذه الزيادات. فهم يقول أبو بطلان خلافت أبو، وخلافت أبو بكر بعض العلماء يتبنى بأنها منصوص عليه، لأن ولاة، احنا قلنا ولي الأمر يعرف أنه ولي أمر بإيش؟ لا، احنا بينا أمور ثلاثة أو أربعة. ولي الأمر لا يكون وليا للأمر إلا بأمور ثلاثة أو أربعة، منها التنصيص، هذا أصل الأصول التنصيص. وبعض العلماء يعتقد بأن أبا بكر ولي الخلافة بإيش؟ بالتنصيص، لقوله السلام قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، لا أتمنى متمن، ثم قال يا أبا الله أبا المن إلا أبا بكر. التنصيص على أبي بكر رضي الله عنه. وأيضا بأن السلام استخلفه بالصلاة، قالوا هذه وإن كانت إشارة هي في محل التنصيص، لأن عمر بن الخطاب لما استدل بها استدل بها من باب قياس الجلي، قياس الأولى، قال رضيه النبي لنا لديننا، ألا نرضاه لإيه؟ لذريات. دي إشارة عظيمة جدا، رضيه لديننا. وعائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فالإيش؟ فليصلي بالناس. تقول عائشة يعني علمت الناس أصلا لا يمكن أن يقبلوا أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول عمر إن أبا بكر رجل أسيف، قال إن كنا صاحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي وكان يأبى على أن أحد يتقدم بين يدي أبي بكر. ولذلك أبو بكر قال لعمر تقدم في 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 حال لما كان السلام يصالح بين بني عوف، قال تقدم، قال لا كيف أتقدم بين يدي أبي بكر، بين يدي أبي بكر. ولذلك لما أبو عبيدة في سقيفة بني سعيدة لما قال وأنا أرضى لكم أحد الرجلين أبو بكر، فقال أبو عبيدة مد يدك يا عمر، أبسط يدك نبيعة، فنظر إليه قال يا لته قالها غير، يا لتها قال يا لتها قالها إيش غيرك. فلما قال له ذلك قال كيف أتقدم في قوم فيهم أبو، لأن أتقدم فتضرب عنقي خير لما أتقدم الناس فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه. فكان المسألة مسألة بعض العلماء خدان الله على أن التنصيص على أبي بكر. يبقى الأولى التنصيص، الثانية بسرعة بسرعة ها، وهم بيقولوا طبعا هم كذبوا والله، قالوا أن التنصيص جاء لمن؟ لعلي. لذلك في طوائف منهم قالوا ايه؟ قالوا لا، ليس الخطأ وقع من الصحابة، ده الخطأ وقع فوق ذلك من مين؟ من جبريل. منهم من قال ان الخطأ وقع من جبريل. طب الخطأ وقع من جبريل والله بيعمل ايه؟ غاب عن المشهد، يعني الله بعث جبريل لعلي فأخطأ فذهب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتركه، ربنا تركه فكذا. سبحان ربي العظيم، يعني هؤلاء قوم أخبث من الشيطان، أخبث من الشيطان والله، لأن الشيطان يعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله يعلم كل شيء ما خفي أو ما دق. فيقولون أخطأ، فأخذ الرسالة بدل ما ينزل بها على علي نزل بها على من؟ بدل ما ينزل بها على الرسالة نزل بها على علي بن أبي طالب. العكس، بدل ما ينزل بها على علي نزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. عمدا هم يخطئون الصحابة في ذلك، وهذا خطأ بين منهم، بل هذا كما قلنا ضلال مبين، وأكثرهم كفر بذلك. فهم يقولون أبو بطلان خلافة أبي بكر. وهناك أدلة كثيرة جدا ممن قال أنها ليست تنصيصا ولكن أنها بالإشارة، أدلة كثيرة، بحر من الأدلة على تقديم أبي بكر. لما جاءت المرأة العجوز تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أتيت فلم أجده، إلى من؟ إلى من تحيل؟ إلى من؟ قال إن لم تجدني ستجد من؟ اذهبي ارجعي إلى أبي بكر. هو الآن دلالة واضحة جدا على تقديم هذا الصديق رضي الله عنه. فهم أيضا يقولون ببطلان خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ومن ذلك كما قلنا بأنهم يقولون بتنصيص الخلافة على علي. أنا أكمل أن النقطة دي، هذه نقطة مهمة جدا. قلنا الولاية، ولي الأمر يصير وليا للأمر متى؟ يعني أنا إن شاء الله ساعة غدا لهذا الباب لأن بعض من خرج إن كانوا من الفضلاء أو من أهل العلم يقولون على ولي أمر مثلا أنه ليس بولي أمر. هذه صراحة فيه تعدي تجاوز الحدود، هذا فيه جهل بالعلم، وسنبين ذلك. عندهم شبهات وهي، والإمعاد بقى ليل نهار يتكلمون في مثل هذا. لا لا، هو ولي أمر ولا بد أن تسمع وتطيع، ولا بد أن تدعو له لأنه ولي أمر. اتق الله ربك، الذي يقول بذلك أخطأ خطأ فحشا، وهذا سنبينه علميا. يعني الكلام العلمي، الخطأ العلمي لابد أن نرد عليه إيش علميا، هذا الإنصاف. فنقول الآن إما بالتنصيص وإما بالاختيار، والاختيار ده يأتي من من كل الناس، من الانتخابات مثلا، من كل الناس. لا، الاختيار بيكون من إيش؟ ها، من أهل الحل والعقد. مين بقى أهل الحل والعقد؟ شورى منفقة مثلا أو لا؟ أهل الحل والعقد أو لا، هم العلماء طلبة العلم الذين أتقنوا الباب. يبقى إذن نقول بأنه اختيار من أهل الحل والعقد. الثالث الغلبة. الغلبة بقى هنا، الغلبة جاء بالغلبة بالسيف، وطبعا هذا غير مشروع، غير مشروع أن يعلو على الناس بالسيف، صحيح ولا لا؟ ويسيل الدماء. لكن العلماء قالوا لابد من السمع والطاعة، وولاياته تكون صحيحة لدفع الإيه؟ المفسد. طب إذا جاء بقى وعلى على الناس بالسيف، طب على بالانتخابات، إيش نقول؟ مع أننا نقول شرعية هذا الباب غير موجودة، ما فيش شيء اسمه ولي أمر يكون ولي أمر بالانتخابات يعني شرعيا. شرعا هذا كلام غير مقبول شرعا أصلا، هذا الكلام غير مقبول شرعا. وبعدين أنت هتتبع من العوام؟ العوام هوام، الذي يتبع العوام هوام. مسألة في الزمان من أهل الحل والعقد بس، وين؟ لكن نحن نقول شرعية المسألة يعني شرعا غير مقبولة، لكن هو على الذي على بالسيف. أمرنا السلف بإيش؟ بالسمع والطاعة له. طب لو على بغير ذلك؟ على، فلابد من السمع والطاعة. ما بقى القول بأنه طب أين كتاب الله، أين الشريعة؟ هذه لها مخارج معروفة. إذا كان أنت أصلا بتذهب لطبق شيء مش عارف طبق شريعة، تريد تغير المبادئ، ما أنتش عارف تغيرها أصالك، أنت مش مستطيع تقول له من المرجعية الشريعة، ودخلت على أن تغير المبادئ، ما غيرت المبادئ، فهذا ما يجوز. ده لابد وجوبا كده الفرار، لأن بقى كده أن الشريعة على الرف، الشريعة كده على الرف، دباجة شكل حلو فقط، الشريعة ليست مرجعا أصيلا، فما صح هذا الكلام. فإذا المسألة نظر، فهذه شبهات إن شاء الله نبينها. لكن نقول هنا التنصيص بالخلافة أو الاختيار أو على بالغلبة، فإن على وصار حكما يبقى صار وليا لإيش؟ للأمر. فإذا صار وليا للأمر له أحكام، ولي الأمر له حقوق وعليه واجبات. إن أدى الواجبات حي هلا وأهلا وسهلا حتى ينجو عند ربي. المسألة عظيمة، التكليف ليس بالهين. عمر بن الخطاب عاما كاملا، عمل كاملا. ابن عباس يقول أدعو الله عاما كاملا أن أرى عمر بن الخطاب، فرآه في المنام يتصبب عرقا، فسأله ماذا فعل الله بك؟ قال الآن انتهيت، الآن انتهيت حساب من حساب عمر بن الخطاب. عمر الذي كان يقول لو تعثرت بغلة في العراق لسئل عنها من؟ ابن الخطاب. عمر بن الخطاب الذي خطب الناس بثوب مرقع، فقام له سفيان فقال والله لا نسمع لك ونطيع، قف لا تخطب بنا الآن، أين أنت أنك رجل طوال، من وين أتيت بهذا الثوب؟ فابتسم عمر بن الخطاب وقال لعبد الله بن عمر قم، فقام فقال بين لهم من أين أتيت بهذا الثوب، فقال والله أنا أقصى، أنا قصير عنه، فثوبي فاض منه هذا الجزء، فأخذ وفرقع به ثوب. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول، وهو الذي بكى وقال لابن عمر، قال كان ابن عمر لما اقتعنه أبو لؤلؤة وضع خده على فخذي، فقال لا، ضع خدي على التراب، عل الله إيش؟ قال يرحمني، قال ضع خدي على التراب لا أم لك. ثم نظر فبكى فقال ليتها كانت كفافا، ليتني أخرج منها لا لي ولا علي. هو مين ده؟ هذا الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هذا الذي جاء فيه الفارسي ونظر رأيه وينام يتوسد نعله وهو تحت الشجرة يقول أين أمير المؤمنين، فبيحسب القصر المنيف موجود. قال هذا، قال من؟ قال هذا الذي ينام تحت نعم هذا الذي ينام تحت الشجرة. فتعجب الرجل فكلم الكلام من ذهب، فقال كلاما من ذهب يكتب بماء العين. قال نعم والله، حكمت فعدلت فأمنت فلمت إيش يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مضرب المثل للعدل. ومع ذلك يقول ابن عباس عاما كاملا أدعو الله أن أرى عمر بن الخطاب رؤيا، فرآه فقال قال من عام أحاسب، الآن انتهيت. هذا العمر بن الخطاب، فالمسألة ستهينا، فعليه واجبات سيسأل عنها أمام ربي جل في علاه، وله حقوق لابد أن تؤدى، له السمع والطاعة، وله أن تدعو له بالصلوات، وله أن تعضده وتمكن له في غير معصية الله جل في علاه. إنما الطاعة في المعروف، والله نقولها لأي أحد أيا كان ركب وعلى هذا الكرسي، نقول له لك السمع والطاعة علينا إلا في معصية الله جل في علاه. وإن كنت تعادي الدين نعاديك قلبا ولا نفسد. هذا الفارق ممكن تقر به، يكون مديرك وليك، هو مديرك ووليك، وأنت تعلم أنه يعادي الدين تبغضه لأنه يعادي الدين، لكن إذا أمرك بأمر يوافق شرع الله جل في علاه واجب عليك السمع والطاعة، واجب عليك السمع والطاعة. فإيش الفساد اللي بيحدث هذا؟ وإيش فساد الفكر اللي احنا بنراه؟ وإيش الضعف في العلم الذي يلوح من الأفق؟ هذه مسائل لابد أن يعني نقف معها وقفة. ولذلك أنا إن شاء الله سأخصص درسا كاملا لهذه المسألة، فصل خطاب في هذه المسألة علميا، حتى نبين أن المسألة تدور على العلم لا على الهوى. والإمعات وإن على أصواتهم فهي في الحضيض، الإمعة لا يساوي شيئا، لا يمكن أن تتفع الأمة بإمعة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الملايين المملينة لما قال لهم السلام أو يشك الأمة أن تذاع عليكم كما تذاع الأكل على قصعته؟ قال أو من قلة يا رسول الله نحن؟ قال لا، إنكم كثير، يعني لهم كثير، ولكنكم إيش؟ غساء كغساء السيل. كم وكم من الغسائية، كم وكم من الكثير الذين لا فائدة فيهم إلا أنهم أبواق، بوق بوق يأخذ من هنا، والبوق هو قد التقم القرن، يسمع وينفخ هذا الذي عنده دون أدنى تفكير. فإذا خالفته شن عليك حربا شعواء. يا أخي اسكت، خليك في البوق اللي انت فيه واسكت، أنت الآن أنت خلف الشجرة تريد أن تظهر، فاسكت بجهلك. فكن عالما أو متعلما حتى تنجو، وإن كنت إمعة لا عتب عليك، الله ينجيك ما دمت خلف من كنت له إمعة. لكن تتصدر وتؤصل وتنظر ليس لك ذلك، أنت ضعيف عن هذا، وسيظهر ضعفك وسنظهر ضعفك ديانة لله جل في علاه. هذا الذي لابد أن نقول به. مثلا هم يقولون بالتنصيص على علي، وهذا خطأ مبين، وعائشة كذبت ذلك وقال مات بين سحري ونحري. أين أوصف؟ أين أوصل علي بن أبي طالب؟ هو نفسه لو كان الوصية بالله عليكم لعلي بن أبي طالب، يبقى علي بن أبي طالب ده أجمد البشر، أجبن الناس، وأنتم تتمدحون بشجاعة من؟ وقد وقع جبن علي عندهم في أمرين اثنين جليلين. الأمر الأول بأنه الوصي والتنصيص عليه، وأبو بكر يعتلي عرش الخلافة ويسكت عليه، خايف لا يقتلوه، خاف بيرتعب، يبقى إذن هو جبان صح؟ لازم قولكم أنكم تتهمون إمامكم الأعظم إيه؟ بالجهل. خذ الآن كم من ذلك أنه زوج ابنته بنت كلثوم، زوجها لمن؟ ائتوني بقى هنا بمخرج من هذا، ائتوني بمخرج من هذا، كيف يعاديه وأن هذا من صنم قريش وهو الجبت والطاغوت. طيب وعمر كفر على قولكم، وعلي بن أبي طالب هو الذي أسس لكم هذا العلم الخبيث، بس بل الشيطان الرجيم هو الذي أسس لكم ذلك، يزوجه ابنته، إيش هذا؟ أي منطق هذا ممكن يقبله؟ ده العوام في الشوارع لا يقبلون. لو كره رجل وجاء يتزوج ابنته يقول له والله رميك من الشباك، ولو حتى إيش كرامة وهم الرجل الذي يقول أنا الذي سمتني أمي حيدر، كان أسدا مغوارا يخشى شيئا، وتقولون ذلك تتهمون إمامكم بالجبن. كيف يكون إماما؟ كيف يكون إماما إلا أنه قد أقر بتقدم علي عمر بن الخطاب عليه، هو الذي قال من قدمني على أبي بكر وعمر جلدته جلد حد المفتري. ذلك أيضا بأنهم يعني إذا ابتدأوا العبادة ابتدأوها بلعن الشيخين، اللهم لعن صنمي قريش، ابتدأ هذه افتتاح لما يكون افتتاح العبادة بلعن أبي بكر وعمر. وبعدين دعاة التقريب أين هم الآن؟ كيف يكون تقريبا هنا الآن هم يلعنون أبا بكر وعمر، يسبون أبا بكر وعمر، يسبون الصديق ويسبون الفاروق، كيف يلعنونهم؟ يقولون لا دين، لا دين يستقيم إلا بلعن الصنمين، بلعن الجبت والطاغوت. فهذا أيضا من فضائح هؤلاء الأوباش، هؤلاء الرافض الخبثاء. ومن ذلك أيضا دعاهم بأن عداوة أن الصحابة يعادون أهل البيت، يعني هم يريدون الآن ما يعني يكسبون أرضا عند العوام، يقولون كانوا يعادون أهل البيت. أبو بكر لم يصلي على فاطمة رضي الله عنها أرضاه، ما هو عم علي ما عرف وقتها، وقت ما ماتت. لكن هنا الكلام البذيء الذي يحدث، أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يعادي أهل البيت. في صحيح البخاري أبو بكر كان يقول والذي نفسي بيده والله يعلم بأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصلها من إيش؟ أن أصله أن أصلهم من آل بيت ثم يقول لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل هؤلاء من أن أصل آل بيتي، أحب إلي من ذلك. وهذا قول أيضا نقل عن عمر بن الخطاب بسند صحيح، كيف يعادون آل البيت؟ كيف كيف تقولون بأنه عاد فاطمة؟ فاطمة أخطأت رضي الله عنها، وهي الزهراء، هي سيدة نساء العالمين، فضلها فوق الرأس على العين وأحبا وكرامة، لكننا ندين الله بأن أبو بكر أفضل منها، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة. وفاطمة رضي الله عنها هي الطاهرة المطهرة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الكريمة التقية النقية سيدة نساء العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بذلك وقد ابتسمت أنها سيدة نساء، لكنها أخطأت في حق أبو بكر لما جاءت وقالت تريد الإرث من فدك وخيبر. ماذا قال لها أبو بكر؟ قال لا لا إرث على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما تركنا إيش؟ صدقة. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فغضبت فهجرت أبا بكر رضي الله عنه أرضاه، فلها أجر واحد، وأصاب أبو بكر من منعها بالإرث فله إيش؟ أجران. وهي قد هجرت أبا بكر والإجماع مع أبي بكر، كل الصحابة يوافقون أبا بكر فيما قال، فهجرت أبا بكر رضي الله عنه، لكنها لما مرضت مرض الموت من الذي كان يباشر علاج فاطمة؟ أسماء بنت عميس اللي هي كانت تحت مين؟ أبي بكر، كانت زوجا لأبي بكر رضي الله عنه، فكانت هي التي تطببها. وقد قال بعضهم أنه صلى عليها، لكن صحيح أن علي بن أبي طالب صلى عليها ليلا، لكن من الذي كان يطببها؟ من زوجة أبي بكر رضي الله عنه؟ أسماء بنت عميس. فأين العداوة لآل البيت هنا؟ على ما تزعمون أيها الكذبة، على ما تزعمون الآن هؤلاء الأخيار الأبرار هم يقولون قرابة رسول الله أحب إلينا النصر من قرابتنا، وهذا ورد عن الصحابة أجمعين. أيضا ذلك من ذلك أنهم كما قلنا يتهمون الصديقة بنت الصديق المبرأة بإيش؟ بالزنا. بالزنا لما يريدون سب امرأة، إذا أرادوا سب امرأة منها تعرفون كيف ينادون عليها؟ يقولون يا عائشة، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من غضب الله. وهم الذين يرمون عائشة بالزنا إلى يوم الناس هذا، يرمون عائشة بالإفك. فهؤلاء كفر لا محال، كفر إجماعا، ومن لم يكفرهم فقد كفر. الذين يقولون بأن عائشة كانت على الزنا فقد كفر إجماعا، وكفر من لم يكفره، وكفر من توقف في تكفيره. وهنا تطبيق القاعدة الصحيحة، من لم يكفر كفر فهو كافر، لأن هذه القاعدة إحنا أصلا بين الناس غلو وجفو ووسط خيار عدول. الغلو اللي ما يكفرش كافر فهو كافر، وأنت ترى بقى أصحاب التكفير اللي هو الجلس اللي جلس في السجن لوحده إيه؟ مؤمن لوحده. البشرية كلها كفرت، ما يجلس مع واحد ويتكلم في مسألة والله أنت مش كفرش أنت كافر، كفره. فهم يكفرون حتى اللي ماشي على الرصيف، يقول اللي طلع وصعد على طوبة الرصيف كفر، لأنه رضى بفعل إيه؟ الكفر، فيكون كافر. ده الشيطان ما عرفش يعمل كده، الشيطان نفسه ما وصلش لهذا، وهم هذا من الجهل المركب عندهم، غلو وجفو. والجفو لو واحد حتى قال لا يا جماعة كله مسلم وكله حلو، وحتى من أهل الكتاب كلهم حلو، ده حبايبنا هؤلاء، ده ديانات سماوية وبتنزل، وعيسى حلو وموسى حلو ومحمد حلو صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا تخريف من الناحية الثانية، من الناحية الثانية تخريف وكفر أيضا، لأنك لو ما كفرتش أهل الكتاب فأنت كافر، لأن الله كفره. الوسط العدول قالوا نعم، تطبيق القاعدة من لم يكفر ما نص الشرع على تكفيره فهو كافر فقط، هذه هي مسألة. لكن لو كانت مسألة اجتهادية، لا، لو كان الرجل يرى بأن الرجل توفرت فيه شروط وانتفت عنه الموانع فهو كافر، والآخر مجتهد فيقول لا توفرت الشروط ولم تنتفي الموانع فليس بكافر، لا عتب على الاثنين، لأنها مسألة اجتهادية ولا تدخل هذه القاعدة فيه. القاعدة فقط مقيدة، القاعدة ليست على الإطلاق. من لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يكفر ما نص الشرع على تكفيره فهو إيه؟ كافر. وهنا التنصيص، رجل كذب الله يكون إيه؟ طب الله تعالى قال أولئك مبرؤون، وبرأ عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، فمن اتهمها فيكون إيه؟ كافر. انتهى الموضوع. حتى في اختلاف من أهل السنة والجماعة لو عرض بعرض واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة، البعض اختلف في ذلك. ولما لم يختلفوا في عائشة؟ لأن النص جاء في القرآن على من؟ على عائشة. لا، ما هو طبعا هم بيقولوا القرآن ده مش القرآن، انت تسمع لهم دول مخبير، ما هو يقول لك القرآن ده مش قرآن، وده قرآن ده تلت، ده باقي القرآن موجود فين؟ عند بقى العسكري اللي تحت، تطلع اخويا تحت في السراديب، بقعد في السراديب نادي فيه وجيب كل اهل الشارع 12 شارع 8 يعني يكونوا معاك، هم بدل ما يتعاركوا يروحوا نادوه يطلعوا لنا يخلص المسائل دي. مساله بيضحكوا على انفسهم، وهي المساله كلها هم كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد دعنوا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهموا عائشه بالافك فكفروا بذلك. اما العوام الذين منهم، العوام منهم ما يدركون هذا، وإن كان بعضهم أيضا خرج العوام، لكني لا أدين الله بذلك. الغرض المقصود هم يعني جاءوا للمبرأة التي برأها الله من فوق سبع سماوات فاتهموها، فهؤلاء يكفرون إجماعا لأنهم قد كذبوا الله جل في علا. استهنتهم بقى بأسماء الصحابة رضوان الله عليهم، طبعا بقى يعني إذا أسبوا أحدا يسبوه بأبي بكر بعمر بعائشة، يستهينون بأسماء الصحابة، وأنت من الدين من محبتك لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفعل ذلك. هذا بالنسبة لبعض من الأمور التي يقع فيها هؤلاء الذين لعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتقف على أرض صلبة لتعلم من هؤلاء فلا تغتر. لما يطلع رجل يسب أمامك أبا بكر وعمر وأنت تريد أن تقترب أو تقاربه في الفكر، هذا كلام خطأ بين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.